بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنستكمل: ما لغيرك، ما فيش غيرك، ما طيح غيرك، ما خاف غيرك، ما سأل غيرك، ما احتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالعفو والمغفرة والرحمة الواسعة، وأن يجعل الله القبر روضة من رياض الجنة، وأن يجعل الجنة دار والدي وموتى المسلمين. وبنستكمل إن شاء الله النهاردة مع نعمة الرضا جنة الدنيا، وبنتعلم عن قصتين واقعيتين بيوضحوا أسباب الرضا الذي هو مصدر السعادة في الدنيا. القصة الأولانية دي قصة بيقولها شاب، أنا شاب عمري 39 سنة، بكتب هذه الرسالة وأنا جالس في مكتبي في محل الذهب اللي بمتلكه وأديره. أنا كنت انتهيت من الدراسة الثانوية، وبعدين أغراني والدي بالعمل معاه في محل الذهب عشان أساعده ونحفظ علينا مالنا، فده معناه إن أنا مدرسة لم أدرس في الجامعة. الحقيقة كنت دايما بكون بشعر بالحقد على زملاء الدراسة اللي كملوا تعليمهم في الجامعة، وحتى على اخواتي اللي كملوا التعليم، لكن لما مر الزمن بقيت اتكبر عليهم، لاني لقيت ان انا اللي عندي المبالغ الكبيرة من المال، وهم يدوبك دخلهم ثابت وضعيف رغم انهم درسوا في الجامعة. والايام مضت بينا، ومات والدي رحمه الله، واصبح ليا نصف الورشة كتبها لي في حياته، وما لقيتش صعوبة ان انقل باقي ملكية الورشة لاني اتفهمت مع اخواتي، وهم اخين واختين، قلت لهم انا هتكفل بالتعليم للجميع وبجواز البنات ورعاية امنا الى يوم الوفاة، وعدا ذلك فلا شيء وقد كان. وفي هذا الوقت كنا جميعا نعيش في شقة واحدة واسعة فوق محل الذهب، مضت حياتنا هادئة. أنا اتجوزت من فتاة طيبة جميلة من معارفنا، حبيتها فترة طويلة وأنجبت منها ابنة جميلة ثم ابنة ثانية، ثم ألحت علي والدتي في الإنجاب مرة ثالثة لأرضق بولي عهد يحمل اسمي، لكن كان النصيب بنت ثالثة، واستجبت لرغبة والدتي مرة أخرى فكانت النصيب البنت الرابعة. وفي هذا الوقت حصل انقلاب في صناعة الذهب والمجوهرات، وفجأة أصبحت كأني بمتلك منجب للذهب، أصبح بيع الذهب والمجوهرات بيدخل آلاف الآلاف. ففتحت معرض جديد في منطقة راقية، وخلال سنوات معدودة كنت قد أصبحت من الأثرياء، فقررت تجديد حياتي واتنقلت إلى شقة في عمارة يسكنها الدبلوماسيين في أرقى الأحياء، وفضلت أمي في شقتها القديمة مع أسرة أخويا المتوسط اللي اتجوز فيها. أما شقيقي الصغير فقد تزوج وعاش في شقة أخرى في نفس الحي. أنا اشتريت عربية آخر موديل، وخدت قررت ان اغير المكتب بتاعي واعمل مكتب كأنه مكتب وزير، وجبت لي سكرتيرة اخر موديل، وكده حققت لنفسي كل اللي انا فيه. هيتسألوني ايه هي مشكلتي؟ مشكلتي ان انا عايش مع زوجتي وبناتي حياة سعيدة جدا، بيدوني الحب والحنان، بس انا مش راضي ولا سعيد، لاني عايز ربنا يرزقني بولد يشيل اسمي ويورث اموالي ويورث معارض الذهب اللي بتزيد كل يوم نشاطها. وبين حين واخر بتوسوس لي نفسي اني اتجوز في الخفا واجيب ولد يورث مملكة الذهب بتاعتي ويحفظ لاخواته البنات اموالهم، وكل ما بيطول العمر بحس ان انا هنفذ الفكرة على السريع، فما رأيكم؟ طبعا اللي كاتب هذه الرسالة في حاجة واضحة جدا، وهو انه انسان جاحد لنعم الله سبحانه وتعالى، يعني ده عنده من النعم ما نقول عليه انها تقريبا سبحانك يا ربي كل النعم اللي حتى يعني عملت فكت له العقد اللي كانت موجودة جواه. انت عامل مكتب زي مكتب الوزير وعمارة الدبلوماسيين وعربية اخر موديل وبتلبس من احدث الماركات وزوجة تحبك وبنات حلوين، لا عندك مرض ولا ولا عندك أي نوع من أنواع الابتلاءات، وفي وسط كل هذه النعم تقول كلمة أنا مش راضي، أنا عايز ولد يورث المملكة. مملكة إيه يا أخي؟ هو أنت فاهم نفسك ملك إنجلترا ولا ملك أسبانيا وانت بتقول انا عايز وريث يورث المملكة ويشيل اسمي؟ هو ده اللي ناقصك؟ السعادة مش في اسم يشيلولك ولد ولا بنت، السعادة في الرضا. وربنا اداك الرزق الواسع واداك الصحة واداك الأسرة المليانة بالمحبة، ايه تاني من النعم ربنا يديها لك؟ انت واحد بتبحث عن المتاعب، واذا كنت مشغول بعرش الوراثة بتاعك فانت مش عايز عشان تجيب ولد عشان يشتغل معاك، لا انت عايز تحجب اخواتك عن الثروة، لان طبعا انت عندك بنات بس وده يدخل اخواتك فيهم. انت حر اعمل اللي انت عايزه، وفي وسائل قانونية تضمن لك اللي انت عايزه، لكن اذا كنت بتسأل النصيحة في النصيحة اوعى تتجوز مرة تانية علشان تجيب ولد، انت كده هتحطم قلب زوجتك الطيبة وتضيع سعادتك. ومين يدريك ان الزوجة الجديدة هتجيب ولد ولا حتى تجيب بنت ولا تنجب على الاطلاق؟ لابد عليك انك تستغفر ربنا على كفر النعم اللي انت فيه. ربنا قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. انت بكفرك بالنعم وعدم اعترافك بيها بتعرض نفسك لعذاب الله، وعذاب الله هو رفع النعم. عشان كده عليك انك تستغفر الله على النعم اللي عندك وتحمد ربنا عليها وتطلع عليها الكثير من الذكاء للفقراء، واسعد بحياتك انت في اجمل ايام الثراء، وكن راضي عن حياتك. واحنا بكده نكون اتعلمنا احد اسباب المهمة جدا ان احنا نعيش الرضا في حياتنا ونتمتع بالسعادة، وهي ان نرى النعم اللي ربنا انعمها بيها علينا ونعيش نتمتع بيها ونقضي بيها ايام سعيدة في حياتنا. يا جماعة لابد من رؤية النعم ونعدها ونكتبها عشان نشعر بيها ونتمتع بيها في حياتنا. هنتنقل على السبب الثاني او مجموعة الاسباب للرضا عشان نعيش سعداء في حياتنا، وحنسمع هذه القصة الواقعية. القصة دي بيقول صاحبها: بتبدأ قصتي بحادث الطريق أدت إلى وفاة زوجتي وابني مؤمن، مما أصابني بالحزن الشديد، ولكنني صبرت وتوجهت إلى الله أن يعوضني عنهم عوض الخير. وبعد سنين من رحيل زوجتي وابني كانت بتدفعني رغبة خفية للزواج مرة تانية، وربنا بعت لي زوجة تعرف الله وترعى حدود، اتجوزتها ورحت بيها أنا وبنتي الكبيرة إلى بيت الله الحرام عشان نؤدي مناسك العمرة، وأدعو الله أن يحط الحب والألفة بين زوجتي وبين أولادي أحمد وبنتي أمينة، وأنهم يعتبروها كأخت كبيرة لهم. وفعلا أصبح الحب والعطف في موجود في بيتنا. ولما رحت البيت الحرام سبحان الله وكانت دموع نازلة من عيني وأنا بفتكر ابني مؤمن وزوجتي، لقيت صوت بيقول جنبي وبيدعي: يا رب الرضا بعد الابتلاء. فوقفت شوية كده وألهمني ربنا الدعاء الآتي، قلت له: يا رب أنت العوض، عوضني عن زوجتي وارزقني بطفل أسميه مؤمن ويكون قرة عيني لي يا الله. وسبحان الله بعد عدة شهور لقيت زوجتي بتقول إنها حامل. حمدت ربنا كتير وتم الحمل بتوفيق من الله ووضع الطفل جميل زي البدر، وسبحان الله سميته مؤمن زي أخوه اللي اختاره ربنا. وأصبح كل همي في الدنيا إني أشوف ضحكة مؤمن قبل ما أروح الشغل وبعد ما أرجع من الشغل وقبل ما أنام. ولكن سبحان الله أنا ابتديت أحس إن عندي 57 سنة وبقول: يا ترى لو اختارني ربنا مين اللي حيراعي مؤمن ويربيه ويصرف عليه؟ وارجع استغفر الله واقول ربنا هو العوض، وهو اللي عوضني بالزوجة الطيبة وعوضني بمؤمن اللي راح بمؤمن آخر. ربنا ما بينساش عبده أبدا، وربنا اللي حتولى رعايته، وخصوصا إن ربنا حط الحب والحنان في قلب أخته الكبيرة أمينة. دي بتقول من النوم أول ما تسمع صوت أخوها مؤمن تجري عليه وتفضل تبوسه بكل حنان وحب. وأيضا أخوك كبير أحمد بيحبه وبيلعبه دايما. حمدت ربنا كتير في كل وقت. ولما رجعت تاني رحت البيت الحرام وعمره مؤمن 6 شهور، بقيت أطوف حوالين الكعبة وأنا عمالة أبكي بكاء شديد وأشكر الله سبحانه وتعالى وأقول له سبحانك يا رب أنت العوض، عوضت علي، أشكرك شكرا كثيرا. وأنا بكتب قصتي عشان كل اللي بيقراها يعرف أن العوض من الله، وكل مصيبة بيصيبها الإنسان عليه أنه يدعي ربنا، يدعي ربنا ويقول له يا رب الرضا بعد القضاء، ويحتسب عند الله اللي فقدهم أي فقد، ويتأكد أن ربنا حينور طريقه وحيعوض عليه وحيديله السعادة والإيمان زي ما عوض عليا. هي دي الرسالة التانية. الرسالة التانية بنتعلم منها أن من أهم أسباب الرضا والسعادة هي الإيمان بالقضاء والقدر. الراجل ده أدرك أن وفاة زوجته وابنه قدر من الله سبحانه وتعالى، فدخل في منطقة الصبر على الابتلاء والرضا، وتحول منهم إلى منطقة الدعاء، وابتدى يدعي ربنا لأنه آمن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بهذا الدعاء ابتدى يدعي ربنا دعاء الصابر المحتسب، فاستجاب الله له وأرضاه وعوضه بالزوجة وبالابن. عشان كده احنا بنقول يا جماعة ان لابد ان احنا نعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رضى فله الرضا، وقدر الله نافذ. يعني الحياة فيها من الأسباب وفيها من الشدائد ومن الامتحانات جزء من الحياة الدنيا، لكن زي الراجل ده مرضي بأقدار الله وتقبلها، فكان حقا على السماء انها تعينه وتوهبه الزوجة الصالحة والولد، عوض عن الاختبار اللي ربنا اختبره بيه، وتجددت حياته واستكملت في سعادة وهناء. وهم دول الثلاث أسباب من أسباب الرضا اللي بيوصلنا للسعادة: الإيمان بالقضاء والقدر، والرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى، والصبر عليها، والدعاء المستمر إلى الله اللي بيعوض علينا في كل ابتلاء بإذن الله. ودايما عايزين نكون زي صاحب القصة التانية الذي يعيش الرضا، فيكون الرضا هو العوض، ولا نكون من أصحاب القصة الأولى اللي بينسى كل النعم فربنا بيحرمه من الرضا ومن السعادة.